نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وذلك يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بهذا نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في موضع نزه الله نفسه فيها عن فعل
في مواضع
نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وكذلك قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذلك قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، إخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه.
هذا كله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من الشارح رحمه الله تعالى، يقرر أن الله عز وجل يفعل ما يشاء. هل يفعل ما يشاء حتى الظلم؟ نقول الله عز وجل قادر على هذا، لكنه ما يفعله لأنه كتب على نفسه هذا الأمر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. ف فامتناعه عن الرب جل وعلا من باب إيش؟ أنه منزه عن هذا الشيء، وأنه جل وعلا كتبه على نفسه وحرمه على الآخرين، فلا يمكن أن يحرم على الآخرين ثم هو يفعله، هذا بعيد. فمن تمام عدل الله عز وجل أنه لا يظلم أحدا، فقوله الله عز وجل يفعل ما يشاء أي ما يشاء جل وعلا فعله. وهل هناك أشياء لا يشاءها الله يعني ما يقدرها؟ نقول لا، ليس هناك شيء ممتنع عن الله، لكن الله عز وجل منزه عن أي شيء فيه نقص. هذا الذي يريد إيش أن يوصله المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الرب، من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا إلى آخره. فالله جل وعلا كما أنه يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد، وهذا آيات كثيرة. فالله عز وجل نزه عن نفسه فعل العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. كل هذا مما يدل على إيش؟ أن الله عز وجل لا يساوي بين الأشياء. نعم.
وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق، وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا، وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون القوة.
هذه العبارة فسر بها ابن مسعود معنى حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال رضي الله عنه عند قوله فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال تدرون ما حق التقوى؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ذكره ابن كثير في تفسيره، وذكر أن إسناده جيد. نعم.
وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة.
ما وجدت يا شيخ؟
لا.
طيب هذه نسختك مجلدين ولا مجلد واحد؟ مجلد واحد. طيب شوف عندك الفهرس، هو تقريبا حنا تقريبا في الثلث الأخير أو في الربع بعد.
الواحد تعامل مع واحد وظلمه، لو قال انه هذا الظلم كان مقدر عليك، هذا الكلام يجوز ولا لا يجوز؟ انا تعاملت مع واحد ظلم.
واحد هو الذي يقوله ولا انت اللي تقول؟ المظلوم ولا الظالم؟
المظلوم يقول هذا الظلم قدر عليك.
اي نعم صحيح
صحيح،
هذا كلام صحيح، لكن ليس معنى هذا انك
ليس من افعال الله من مفعوله.
ايوه، هذا هو الذي الظالم، هو هذا كسبه
الظالم ما يحتاج، لكن المظلوم
أيوة. المظلوم لأنه هو مو باحتجاج، هو إخبار. لكن لو أن الإنسان يظلم ويقول أنت تحمل لأن هذا قدر الله عليك، نقول له ما لك حق، تجنب هذا الفعل لأنه بإمكانك وهذا من فعلك. هاي عطل الله ايش المتن اللي عندك؟ شوف اي متن وانا علمني وانا اقول لك قدام ولا
ورؤيا حق اهل الجنه.
او بعد بعد بعد
بعد
بعد, بعد. كثير كثير كثير، حط اللي في يدك كله.
قريب الصلاه
العرش وصلت ولا
شيء؟ بعد بعد عرش.
قوله الايمان والاقرار
بعد 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 كثير كثير
قريب الخلافة
بعد أبو القصر
بعد
الميزان
بعد
ولم يكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون.
بعد 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 شوي. لا بعد 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 ما علي ما علي بس شوف اللي وراه. ايوه.
وفي دعاء الاحياء
نعم.
وتكون القوة والحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة ومحض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فعله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، وهازم بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
الله يقول رحمه الله: فإذا لم يتسع فهمك لهذا، يعني لما سبق من البسط في مقام أن الله عز وجل هو العدل وأنه جل وعلا لا يظلم الناس لأنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه لكمال عدله فإن الله عز وجل لا يظلم. فإذا تقرر في نفسك هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل من حقه على العباد أن لو عبدوه لقصروا في عبادته، يقول: فإن لم يعني تفهم هذا المقام فانزل إلى وطأة النعم. يعني إيش؟ قارن ما أنت فيه من نعم بما لله عز وجل عليك من حقوق. فما أنت فيه من نعم، هل وفيت الله عز وجل حقه فيها؟ فلن تستطيع، لأن نعمة البصر ما تستطيع أنك إيش ترد حق الله عز وجل فيها. فهذا يدل على إيش؟ أن الله عز وجل إن حكم بك بحكم فإنه من باب إيش؟ أن من باب العدل الذي هو الذي لا يظلم الله عز وجل به عباده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء.
عندك كلكم عندكم ينتفع الأموات؟
ينتفعون من سعي.
لا وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم
منفعة للأموات.
كلكم عندكم منفعة؟ نعم.
قال الشيخ اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته،
مثل إيش؟ مثل الهداية، كون يهديك هذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، وقال كذلك من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله
الصدقة تصل، لقول سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يعني الحي عن الميت؟ فقال نعم. والحج يصل كما قال الرجل لبيك عن شبرمة قال حجلت من شبرمة قال أخلي قال حجلت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وقالت المرأة يا رسول الله أو قال نعم المرأة يا رسول الله إن أمي نذرة تحج فلم تحج، قال رأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا فدين الله حق بالوفاء. نعم.
شيخ الصدقة تصل حتى لو والد الوالد؟
نعم نعم، أي ميت لكن مسألة أخرى، هل يعني الحياء يشتغلون بالصدقة على الأموات وينسون أنفسهم؟ نقول لا، الأفضل أنهم يشتغلون بالصدقة لأنفسهم هم، لأن الإنسان
إذا أشركهم
ما يخاف، لكن إيش لا يتصدق على الأموات وينسى نفسه.
قولي لبيك عن شبرم، ما يدري أن شبرم توفي ميت يكون حي،
لكن العموم أن إيش المانع له. أما ذاك الرجل قال المرأة اللي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على العبادة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، هذا صحيح نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل يعني هل هو حي قادر ولا مو بقادر.
قال على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج.
شوف قال وعن محمد ابن الحسن، هذا ما يدل عليه أن الشارح حنفي ينقل عليه عن الأحناف، محمد ابن الحسن هو الصاحب الثاني لأبي حنيفة الشيباني. نعم.
وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو صحيح.
نعم هذا الصحيح.
واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل العلم بالكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة
الإسلام صحيح لأنه هو أصل قبول الأعمال وشرطها، أما الصلاة والصيام وقراءة القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف من العلم من يرى وصولها ومنهم من لا يرى، والأحوط أن يقتصر في نسبة بالنسبة للعبادات على ما جاء يعني به الدليل من وصول الصدقة، من وصول الحج، من وصول نذر الصيام أو غيره من الصيام الواجب عليه. نعم.
كما أنه في الحياة لا يفعله أحد من أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، فقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاع باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء، إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. والإدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن البيت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف، أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثير في السنة. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام عن الحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت.
هذا نفس.
أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.
الله، بردت عليه جلدته. أجر الإعانة فقط، وإن كان يعني مثل يعني بينه وبين الصلة أجر الصلة مثل والده والدته. كيف؟ يدعي النفس ويدعي للميت.
الحديث الشيخ هذا وفاء بالنذر
كيف؟
يعني هذا فيه فائدة وفاء بالنذر ومنحج به
من أمي نذرت. نعم. يعني وجوب الوفاء بالنذر مطلقا.
أي
صح.
يعني النذر إذا كان الميت اللي يكون واجب بطاعة
يوفى. نعم.
قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض قياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد دبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية،
يوضح أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إلى ذلك.
نعم، وهذا قول في توجيه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أيش؟ أن ليس له من العمل إلا ما سعى في تحصيله. قالوا أنه يدخل في هذا ولده، فإن ولده من سعيه وإخوانه وأصدقائه.
الثاني وهو أقوى من أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه.
يعني هذا التوجيه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان أن يأخذ سعي غيره، لكن لو أن صاحب السعي تبرع بسعيه إلى الغير جاز ذلك. نعم.
وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى
عندك ألا تزر وازرة وزر أخرى، ما في واو؟ ها؟ وألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم للإنسان أم لم ينبأ ألا تزر وازرة.
قال آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره ولا يؤاخذ بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وعلى أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم،
شوف كيف أن ينبتر الآية اختل المعنى، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما معناها أن ليس الجزاء الذي يلحقك هو بسبب عملك، لكن هذا السياق جاء في إيش؟ في نفي الظلم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره. نعم.
وأما استدلال بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الشيخ الإسلام أميل إليه في أن الانتفاعات تصل للميت، وهو الذي يختار الشيخ محمد العثيمين. نعم.
جميعا. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيها، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى.
هذا يفرق يعني إيش؟ من قرأ القرآن وأهدى ثوابه لزيد يقول هذا يصل، لكن يعني أستأجر رجل ليقرأ القرآن ويهدي ثوابه يقول هذا ما يصح. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص به. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، يعني أنك تأخذ إيش عوض على أنك تقرأ القرآن، لكن على أنك تعلم القرآن صح، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. نعم.
فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموت، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي
يعني لو أنه إيش قال ترى أنا أوصي 1000 دينار جيب لكم قاري يقرأ علي القرآن، يقول هذه وصية باطلة، لأن الذي يقرأ لن يقرأ إيش لله، يقرأ لوجود العوض. وقد قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها.
شوف القراء اللي بيعملوا التسجيلات هذه في
الأشهر كله بيأخذ أجر على القراءة. إذا يقرأ ليأخذ عليها أجرة ما يجوز وليس له أجر، لكن بعضهم يقرأ إيش يقول أنا أقرأ لتنتشر في الناس ويتعلموا القراءة الصحيحة، فهذا ما في شيء على حسب نيته. إن كان يقرأ والله ليوجد نفسه في السوق وبين الناس هذا نيته باطلة، لكن إن كان يقرأ والله لأن الشريط يدخل كل بيت يدخل كل سيارة يدخل، فيقول الناس تتعلم القراءة الصحيحة بسببي. المهم إن إذا أخذ ما له أجر في الآخرة.
خدمات
يسمونها
شركات تلفون.
أيوة. مثل القراءات
اللي في القراءة الفلانية والفلانية.
إيش
فيها؟ أنا أرسل رسالة مثلا اشتراها أو كذا، يعني يأخذون مبلغ من صاحب التلفون نفسه.
شركة
مقابل القراءة.
تزود هنا القراءة وتأخذ مبلغ الشركة.
هذا تختلف شوي.
إيش كيف ما فهم؟
لأن هم عندهم تسجيل حق القارئ هذا.
إيه.
فأنت تدز رسالة الشركة وتوصلك القراءة.
وش كيف توصل القراءة؟
يدزون هذا كيس.
هم مثلاً القاعدة موقع عقد مثلاً مع شركة زين أو في.
أيوة.
يأخذون حساب.
يأخذون من حساب كل شخص.
يعني أنا أبغاكم تدزون لي صورة البقرة. يرسلون لي صورة البقرة مقابل مثلاً نص دينار.
أيوة.
وبعدين تجي على تليفوني. واسمع.
هو يكون بين عقدك يعني 100% يكون بين القاعدة وبين الشركة.
هذا أقرب ما لها مثل الأشرطة، إن كان نيته والله ينشر نفسه هذا ما له أجر وبيتكسر، وإن كان نيته لا والله أنه يقرأ عشان يسمعون القراءة الصحيحة ما في. ممكن لأن هذا وسيلة مثل الأشرطة لما كانت وسيلة على نية الإنسان. الرقى الشرعية ما يجوز أخذ العوض عليها، العوض يأخذها الإنسان على الشفاء. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد في الرجل الذي لدغ والتمسوا راق قال اجعلوا لنا جعلا. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن القراءة هذه من باب الجعالة، والجعالة ما تكون على القراءة إنما والرقية إنما تكون على إيش؟ على الشفاء. ولذلك ما أعطوهم إلا ليش؟ لما قام كأنما نشط من عقاب. الآن لا، قبل لا تدخل وندافع فلوس، واللي ما يدفعك فلوس يرفع عليك سعر الماء ويرفع عليك الزيت. الطب البشري غير عادي، الطب البشري مثل ما يقول أمر دنيوي. نعم.
قال وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سؤاله عن الحج عن ميته،
فهذا سأله
عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عن فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساكه وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خير من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماع كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها في وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما وأجابه الله لدعاء العبد، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم، ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء في ذلك معاني، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغناء، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثر طبعا.
مكتوب عشر ما ادري والله ما جانا تعبير هذا جميل. يعني في دعاء الإنسان أن الوجود فإنه ليس بموجود لا يدعى، الغني فإن الفقير لا يدعى، السميع فإن الأصم لا يدعى، الكريم فإن البخيل لا يدعى. نعم.
الومي يقول بالطبع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبع. وذهب قوم من المتفلسفة وغلاء وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات فيها ياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته.
في لفظ مختلف،
إيش هو؟
أن منفعة الدعاء أمر
اتفقت،
يقول وقد ذهب بعض المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ قالوا إذا الله مقدر الشيء هذا سواء دعيت ولا ما دعيت الله بيوقع فلا تدعو، وإذا الله مو مقدر وش الفائدة من الدعاء؟ وهؤلاء من المحرومين، فإن دعاء الله عبادة، هذا جانب، أن دعاء الله عبادة يتعبد الإنسان فيها بتذلله لله عز وجل، وكلما تذلل الإنسان لله عز وجل ارتفع عند الله. الشيء الثاني أن الله قد توعد بدعاء عبده أنه إما أن يعطيه أو يصرف عنه من السوء بقدرها أو يدخرها له يوم القيامة، فإذا لم تدعو الله عز وجل حرمت من هذه الثلاث. وكذلك ما فيه من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، في مقام نعم ها، ويجعل الدعاء علة. ايش عندكم عليه في مقام الدعاء في مقام الخواص؟ لا علة. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر إن شئت أو أنشئت عليه تجارب الأمم. ها؟ في نسخة عندي متفق عليه، ها؟ متفقت، اتفقت، عندي متفق عليه تجارب الأمم، حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يعني بأنواعها يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. يعني هو ينكر إيش؟ يقول بعض الناس يقول أن ما فيه نفع الدعاء، فهو يقول أن منفعة الدعاء متفق فيه حتى بين الأمم كلها، حتى الفلاسفة على شركهم يقولون أن ضجيج الأصوات يعني كثرة الأصوات في هياكل العبادات يعني في أجسام الناس والمعبودات والعباد بفنون اللغات بكل صنوفها يحلل عقدة الأفلاك المؤثرات، يعني إيش؟ يؤثر في القوة الفاعلة عندهم. هذا يقول هذا وهم مشركون، يعني أقروا إيش؟ بنفع الدعاء. نعم.
وجواب الشبهة
شيخ ما في هذا رد عليهم بعد؟
رد على من؟
على الصوفية، قالوا هذا يخص بعضهم
بخواص
العارفين.
إلا
أن دعاهم علم الغيب.
إيش؟
يعني مخصوا أن الدعاء فقط للعارفين اللي عندهم الشيخ.
إيه.
يعني كذبهم على دعاء الغيب
انهم ما يعلمون الغيب.
لا انهم يدعون الغيب يعني قالوا
وقد خص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص
يوم
وهذا من غلطات بعض الشيوخ
يوم تعليمهم شيخ ان الدعاء لا فائدة فيه.
ايه
إذا قالوا إذا اقتضت فيه فلا حاجة بالدعاء ولم تقتض فلا فائدة فيه.
إيه؟
هذا يدل ذكر تعليم علم قال خاص العارفين أن العارفين هم بس اللي يعرفون هالشيء.
لا لا هو يقول بعضهم بعض المتصوفة يخص الدعاء الآن عرفنا عامتهم يقول ان الدعاء ما فيه منفعة، لكن بعضهم يقول لا فيه منفعة لكنه الخواص العارفين. هذا مراد
مثل ما كان يحج من سيدنا ابراهيم لما ألقي في النار سأل جبريل قال علمه بحالي يغني عن سؤالي.
نعم.
قال وجاوب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فنقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل
هذا جميل العبارة، الالتفات إلى الأسباب يعني معنى إيش؟ الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وإبطال الأسباب إبطال يعني نفعها يقول هذا نقص في العقل، لأن الأشياء مرتبطة بأسبابها. والإعراض ما يقول أنه هذا نبطلها، لكنه يعرض عنها يقول هذا قدح في الشرع. نعم.
ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجب التوحيد والعقل والشرع، وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والإسناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم إن لم تقتضه فلا فائدة به، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يجعل للعبد من معرفة بربه وإقراره به، وإنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل،
كما يفعل. نعم.
كما يفعل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعاء، فهذا خير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإني أحمل هم الدعاء،
وإنما
أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه من على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السؤال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص.
لا نقف على هذا، خلاص وقف. نبي نبدأ من عند إيش؟ وهنا سؤال معروف. نعم، صلى الله عليه وسلم.